باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم عن الآية التي كررها الرب كثيرا في رسائله الى الكنائس السبع التي في آسيا، وهي من يغلب من يغلب. فقال لملاك كنيسة أفسس: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. ولملاك كنيسة سمرنا: من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. ولملاك كنيسة برجاموس: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، وأعطيه حصاد بيضاء وعليها اسم جديد. ولملاك كنيسة سياترا: من يغلب فسأعطيه سلطانا على الأمم، فيرعاهم بطبيب من حديد إلى آخر. ولملاك كنيسة ساردس: من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة. ولملاك كنيسة فيلادلفيا: من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي وأكتب عليه اسمي. ولملاك كنيسة لوديكيا: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشي. في الحقيقة أن الحياة الروحية هي حياة جهاد والصراع يقف فيها الإنسان ضد العالم والشيطان والجسد وضد إغراءات كثيرة. والرسول بيقول: ليس بمصارعتنا مع لحم ودم، بل مع أجناد الشر الروحية. فلابد ان الانسان يدخل في حرب وفي جهاد. وعلى رأي احد القديسين: لا يكلل الا الذي انتصر، ولا ينتصر الا الذي حارب. والسيد المسيح بيكرر كتير عبارة: من يغلب فسأعطيه. وحكاية من يغلب دي تفكرنا بالرد على الأخوة اللي بيقولوا: يكفي انك انت تكون مغسول بالدم الكريم، او انك انت تقف وراء الابواب المرشوشة بالدم، او امن فقط فتخلص. الى كل هذا الكلام السيد المسيح ما قالش كده في الرسائل الى الكنائس، وانما قال: من يغلب. وقبليها قال: من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فربنا عايزك انت تغلب. واعطانا مثلا لنفسه فقال: ثقوا انا قد غلبت العالم. وهو ايضا غلب الشيطان في التجربة على الجبل وفي باب التجارب، وايضا غلب الموت وغلب كل الافكار التي قدمت من الناس المنحرفين. والقديس بولس الرسول لما اتكلم عن مكافأته في اليوم الاخير قال: جاهدت الجهاد الحسن، حفظت الايمان، اكملت السعي، واخيرا وضع لي اكليل البر. الذي يهبه لي في ذلك اليوم الديان العادل، وليس لي فقط بل لكل الذين ينتظرون مجيئي. إذا جاهد وغلب، جاهد وغلب، وربنا بالنسبة للشباب يدعوهم إلى الغلبة، فقد قال على لسان معلمنا يوحنا الرسول في رسالته الأولى، يوحنا الأولى 2 آية 14 و15: أكتب إليكم أيها الشباب أو أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. يعني حاجة ممتازة جدا ان الانسان يغلب الشرير، دي نقطة. النقطة الثانية ان المسيح في رسائله الى الكنائس السبع وعد بالغلبة لكل منهم، يعني حتى للذي ترك محبته الأولى قال من يغلب، يعني في إمكانية إنه يغلب حتى لو كان قد سقط أو يحتاج إلى توبة، وحتى للفاتر بالنسبة لكنيسة لوديكيا اللي قال له لأنك فاتر وأنا مزمع أن أتقيأك من فمي، برضو وعد بالغلبة. بل على العكس أعطى مثلا عظيما وقال لهذا الفاتر: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشي. شيء معزي جدا ان ربنا يقول للفاتر ان في امكانية انك انت تغلب وليك مكافأة. بل اكثر من هذا، قال عبارة من يغلب حتى لملاك كنيسة افسس الذي قال له: عندي عليك ان لك اسما انك حي وانت ميت، لك اسم انك انت حي وانت ميت. برضو قال من يغلب، يعني في امكانية ان كل واحد يغلب. امكانية الغلبة لأن كما يقول معلمنا يوحنا الرسول: لأن وصاياه ليست ثقيلة. ربنا لما يقول إن من يغلب معناها بيعطي إمكانية من عنده للغلبة، إمكانية من نعمته، من عمل روحه بالقدوس، من صلوات القديسين وشفاعتهم، من القوة التي يعطيها الإنسان ليجاهد. قوة من فوق. وطبعا من يغلب كل إنسان له حربه الخاصة، فما يحارب به انسان ربما يكون غير اللي يحارب به انسان اخر، لكن على الانسان انه يصمد، لا يستسلم. بولس الرسول بيلوم العبرانيين ويقول: لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. اذا علشان الانسان يغلب لابد ان يقاوم حتى الدم. لو ادى الامر انه يسفك دمه ولا يقع في الخطيه. وربنا ايضا في الرسائل الى السبع الكنائس قال كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه. فلابد الانسان يقاوم ويصمت وليثق ان القوات السمائيه كلها بترقب جهاده وتصلي من اجله وتفرح بانتصاره. يحتاج الامر الى ثبات والى امانه. وبرضو الانسان بيغلب بنعمة ربنا، لان زي ما بيقول الكتاب الحرب للرب. وبيقول السيد الرب في يوحنا 15:5 بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. المهم انك تضع امامك انك لابد ان تغلب وان تقاوم الخطية. وكما يقول بولس الرسول لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. وربنا يريد ان اولاده الذين يكافئهم يريدهم ان يكونوا اقوياء لا يضعفون امام الخطية ابدا. ويكونوا أمناء له. من يغلب فسأعطيه. الحكاية دي في الحقيقة برضو تورينا في الرسائل السبع إثبات لاهوت السيد المسيح. فمن هو ذاك الذي يستطيع أن يعطي إكليل الحياة وأن يعطي الأكل من شجرة الحياة وأن ينقذ الناس من الموت الثاني وأن يجعل الغالب عمودا في هيكل الله أو يجعله يجلس معه في عرشه أو أنه يثبت اسمه في سفر الحياة فلا يمحى منه. كل دي أشياء إثبات لاهوته. مش بيقول من يغلب فسيأكل من شجرة الحياة، ده بيقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة. وما قالش من يغلب يكون عمودا في هيكل الله، قال سأعطيه أن يكون عمودا. أعطيه أن يجلس معي في عرشه. فكل هذه الآيات تدل على لاهوت المسيح وعلى مقدرته وعلى أنه هو الديان وانه سيعطي كل واحد حسب اعماله كما قال في تلك الرسائل. يعني ناخدهاش بس من الناحية الروحية، ناخدها من الناحية اللاهوتية. هذه الرسائل التي تثبت لاهوت المسيح ايضا. بيقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. دي تذكرنا بما ورد عن شجرة الحياة في سفر التكوين إصحاح 2 وإصحاح 3. ومع ذلك تلك الشجرة كانت رمزا، ولم نعد نسمع عنها بعد ذلك اطلاقا. وقيل ان الشاربين بسيف من النار كانوا يحرسون شجرة الحياة، ولكن عدنا لنسمع عن شجرة الحياة في سفر الرؤيا مرة اخرى، في اوله وفي اخره ايضا. فما فقده آدم الإنسان الأول من حرمانه من شجرة الحياة، وعد المسيح أن يعيده إلينا في مكافأته للغالبين. إيه شجرة الحياة؟ ربما هي رمز للحياة الأبدية. من يغلب أعطيه أن يأكل من شجرة الحياة، أي إن هو يحيا إلى الأبد حياة سعيدة مقدسة، زي ما يقول افعل هذا فتحيا. كل الإنسان بيعيشوا ويحيوا كل الناس، لكن المهم ان يحيا الحياة السعيدة، الحياة الاسمى، الحياة الافضل، الحياة التي لا تنتهي، الحياة الابدية. نحن لا نعلم ماذا سنكون في الأبدية، كيف سنكون، لكن نعلم أننا سنأخذ شيئا من المجد، سنقوم على شبه جسد مجده، ستكون لنا أجساد روحانية وأجساد سماوية. وإن كنا الآن نعلم بعض المعرفة، سنكون في معرفة أكبر، نرى الله وجها لوجه. طبعا دي حاجات حياة ثانية، يعني مش مجرد شجرة في الحياة يعني حياة عادية، لا، حياة دائمة وحياة من نوع آخر، من نوع ثامن، كل واحد فيها يكون حسب درجته، ونجم يمتاز عن نجم في الرفعة. والبعض يقول ان شجرة الحياة هي رمز للسيد المسيح نفسه، زي ما بيقول بولس: لي الحياة هي المسيح، او يقول يوحنا الرسول: فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، او زي ما قال السيد المسيح: انا هو القيامة والحياة. وهو مصدر الحياة ايضا، يبقى معناها يأكل من شجرة الحياة يعني يتغذى بالرب نفسه، يتنعم بالله. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، يبتدي يتمتع بربنا. التي في وسط الفردوس، إن كانت تعني المسيح نفسه يبقى المسيح في وسط شعبه، لكن الفردوس دي تختلف عن جنة عدن، مش هي جنة عدن. جنة عدن دي جنة مادية فيها أشجار وأنهار وموجود على الأرض، لكن فردوس الله هنا اللي هو الفردوس السمائي وليس الفردوس الأرضي، لأن البعض فاكرين إن من المتعة الأبدية أن يفتح لنا الفردوس الذي أغلق علينا أو طردنا منه أيام آدم وحواء. لا، الفردوس اللي بيقولها هنا ده الفردوس السمائي، بل إن بولس الرسول بيقول إنه اختطف إلى الفردوس إلى السماء الثالثة، فسمى الفردوس السماء الثالثة. والسيد المسيح لما قال لللص اليوم تكون معي في الفردوس، لم يقصد فردوسا أرضيا مثل جنة عدن، إنما يقصد الفردوس السماوي. الفردوس السماوي الذي ستدخله الأرواح البارة، وتعيش فيه إلى أن تنقل إلى الملكوت بعد القيامة. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط الفردوس. وبعدين بيقول من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. كلمة الموت الثاني يعني في موت أول قبل منه. الموت الأول هو الموت الجسدي الذي تنفصل فيه الروح من الجسد، وينفصل فيه الإنسان من هذا العالم المادي. ده الموت الأولاني الذي يموته كل أحد، ولكن الموت الثاني هو الانفصال الكامل عن الله وعن مجمع الأبرار والقديسين، أو هو الإلقاء في الظلمة الخارجية. ده يعتبر موت. أما بالنسبة للأبرار فلا يكون موت لعبيدك، بل هو انتقال. لكن الأشرار يموتون ميتة ثانية، وهي انفصالهم عن مجمع الأبرار وعن الله وعن الفردوس وعن شجرة الحياة وعن كل النعم التي قيلت. ربنا الذي يعطي إكليل الحياة هو نفسه الذي يجعل الموت الثاني لا سلطان له علينا. في موضع آخر من سفر الرؤيا يقول عن الموت الثاني ان هو البحيرة المتخذة بالنار والكبريت. هو كلام يعزي، قال هذا الوعد لكنيسة سميرنا التي كانت تعيش في اضطهاد ومعرضة للسجن والموت والقتل، من 10 حكام في 10 ايام، يعني 10 عصور. فعزاهم قال لهم حتى ان كنتوا انتوا تموتوا من اجل ربنا فلن يدرككم الموت الثاني، ويبقى موتكم ده مجرد انتقاد. قال ان من يغلب فسأعطيه ان يأكل من المن المخفي المخفى. ايه المن المخفى؟ معروف المن الذي اقتاد به الشعب في البرية، وكان خبز نازل من السماء، لكن كان رمز للمسيح، قال انا هو الخبز الحي النازل من السماء، من يأكلني يحيا بي، بتكون له الحياة الأبدية ويثبت في وأنا فيه. فكان هذا المن رمز للسيد المسيح. بس ده كان غذاء للجسد، والسيد المسيح غذاء للروح. ومخفى دي جت منين؟ اخذوا قسط من المن ووضعوه في تابوت العهد، فكان مخفى في التابوت، ونفس التابوت كان مخفى في قدس الاقداس. فقال اعطيه من المن المخفى، لكن رمز. طب واذا كان المن ده يرمز للسيد المسيح، يبقى حكاية المخفى دي تبقى ايه؟ انت لما تتغذى بعمل الرب فيك، هذا هو العمل المخفى اللي في داخلك. يعني برك الذي تعمله امام الناس ده البر الظاهري الخارجي، لكن في من مخفى جواك اللي جعلك تستطيع ان تعمل هذا البر. ويبقى هذا المن المخفى ينقسم الى نوعين: نوع يعطيه لك الرب لكي تغلب، ونوع يعطيك الرب اياه بعد ان تغلب كمكافأة ليك في الابدية. فيعطيك هذا المن المخفى في داخلك، في قلبك، في عقلك، في فكرك، في ارادتك، قوة من عنده تتغذى بها روحياتك لكي تغلب، لكي تعيش حسنا. وكلما تغلب يعطيك مزيدا من هذا المن المخفى، من عمله فيك، من ذاته فيك، لكي تحيا به. هذا الذي نحيا به ونتحرك. فإن غلبت يعطيك منا آخر، يعطيك ثباته فيك وعمله فيك ونعمته فيك وقوته فيك. من يأكلني يحيا بي، نعمة متجددة. والبعض قال المن المخفى ممكن يرمز إلى الإفخارستية، نتغذى برضو بالرب. أما في الأبدية فتتغذى بالرب، أي تتغذى بقوته، تتغذى بمعرفته، تتغذى بجماله، تتغذى بنوره وليس ما يتغذى به الجسد. نكتشف كده تصدر
إن الليل ويزفت فيك يوكع يبني إطماتك الكريك يستطيعون الصنير نامن وشيبون أنقوي مجاوب شويس وزيريس وصمار يكلم دير مديد اندك ميد خلصو سيب شويس نيارون اني مومين امني سيدي امني كارن بوستي امونو وناي نارا كتشيت خاريس مجلس جميل دوي بن جميل شي سيدك سمت كلو انتي يكوب بن مران تمس وصالة بكت يسو بن نضافين تسوبي انت سولو من بيبن من بلك لتم في ضبي جن يا ابو سولوس شو زبي عري بون خنيق طاو يرس من بنيوت الطيوت نار شيريس وبابا شي نوتين من نيوت نيبسكو وسنيت كيني من بنوت انديت زي بيت اقرو جنو سلو نوسو امي شنون بين مانسي ونيريني كونت سبيو انو قد يتيرو صابي زيد النو تشرف جيم كورين دو بيرس سريع كنت بكين نو بين عني بالخنورين طاو نيشتين ما كريه ليسون كريه ليسون كريه بلوكسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استمتر يكوني بلغون دي اسمو.
وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة وحدتهم ومعاناتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس النوتي
أمين السشوني
تبورو انتاتي هيريني مينانا انتكريني سمنانا انتكرين ركنوفي نانيبور جيسو كتاتي قوم نمتقون بزمون في أماه شيني أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماء.